الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد عدة تقريبات لإثبات أن الشرط الفاسد مفسد للعقل. ذكرنا فيما سبق تقريبين، الآن يقع الكلام في التقريب الثالث، وهو التمسك بثلاث روايات. تدل هذه الروايات الثلاث على أن الشرط الفاسد مفسد. الرواية الأولى رواية عبد الملك بن عتبة، أقرأ لك هذه الرواية ثم أبين لك معناها ثم أبين كيفية الاستدلال. الرواية راح أقرأها عن الرضا سلام الله عليه، عن الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا عليكم السلام على ان ليس منه علي رضيعة، هل يستقيم هذا وكيف هذا او وكيف ذلك؟ قال لا ينبغي. الان ابين لك معنى الرواية وبعدين ابين لك كيفية الاستدلال. معنى الرواية أخي، هذا باع من شخص، اشترى منه شخص، لكن اشترط هذا المشتري على البائع أن الخسارة لو خسرت بعد ذلك أنا فيما إذا بعت هذا الشيء وخسرت بعد ذلك في البيع، فالخسارة عليك أنت أيها البائع الأول. أكرر، إنسان باع شيئا من آخر، ذات الآخر المشتري اشترط على البائع أني لو خسرت خسرت ماذا؟ يعني بعد ذلك أنا لو بعت، أنا المشتري لو بعت بعد ذلك بعت هذه العين وخسرت في البيع، فالخسارة تكون عليك. هذا شرط فاسد ليش؟ لا معنى، لأن تكون عين المملوكة للمشتري تكون خسارتها علينا على البائع، هذا شرط فاسد. هذا الآن راح أبين كيفية الاستدلال، فأطبق لك الرواية وبعدين هذا خل أطبق معناها بالله، فنشوف هذا المعنى الذي بينته يتم فيه ولا. أنا الرضا عليه السلام، أنا الرجل ابتاع يعني اشترى منه طعاما، منه يعني مية اشترى من عبد الملك ابن عتبة. أنا الرجل ابتاع يعني اشترى منه يعني من عبد الملك ابن عتبة طعاما او متاعا، لكن بهذا الشرط على ان ليس منه علي وضيعة، الوضيعة يعني الخسارة، بل على ان ليس منه علي وضيعة. كان اشوف انا من المناسب قال علي، لو كان يقول عليه كان اوضح العبارة، تصير اوضح على ان ليس منه عليه وضيعة، يعني على هذا الرجل الذي ابتاع اشترى على ان ليس عليه وضيعة يعني خسارة، هل يستقيم هذا وكيف هذا وكيف ذلك؟ في الوسائل يا اخي وفي التهديد العبارة هكذا، وكيف يستقيم وجه ذلك، وكيف يستقيم وجه ذلك، هاي عبارة الوسائل وفي التهديد. قال عليه السلام لا ينبغي. طب الآن تقريب الاستدلال واقف. نقول هنا الشرط ماذا فاسد؟ الإمام سلام الله عليه قال لا ينبغي. يعني هذا البيع لا ينبغي. هذا البيع لا ينبغي. طب ما المقصود من لا ينبغي؟ هل المقصود الحرمة أو المقصود الكراهة؟ طب إحنا ياه ينفعنا الحرمة، فلا بد وأن نقل احتمال الكراهة. إيشلون نقل احتمال الكراهة؟ نقول إذا كان البيع مكروهان فما هو وجه الكراهة؟ لا وجه لكراهة البيع إلا كراهة الوفاء. بالوعد بهذا الشرط بهذا الوعد، إذا البيع مكروه والكراهة هو عابر، هو كراهة الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط. مع أن من الواضح أن الوعد لا يكره الوفاء به بل يستحب، وإن كان الشرط فاسد مع ذلك الوفاء به من باب الوعد مستحب. اترك فاسد ما دام مو محرم، ليس بمحرم، إذا محرم ذات مطلب آخر، لكن ما دام لم يكن محرم الوفاء به ماذا؟ ليس بمكروه بل مستحب. فإذا عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان البيع مكروه لا وجه لكراهته إلا كراهة الوفاء بهذا الشرط بهذا الوعد. وبما أنه لا يكره الوفاء بالوعد بالشرط ما دام لم يكن محرما، إذن هذا الاحتمال باطل، وهو أن يكون المقصود البيع مكروه. فلا بد أن يكون المقصود ماذا؟ أن البيع محرم. فإذا كان البيع محرم نحمل الحرمة علينا، على الحرمة الوضعية. هاي تسمى لم يذكر الشيخ الأنصاري لعله لوضوحها، فلا بد المقصود الحرمة، والحرمة نحن نعلمها في باب المعاملات. ظاهرة الحرمة ماذا؟ هي الحرمة الوضعية يعني الفساد. تدل الرواية على أن البيع ماذا فاسد، وهذا هو مطلوبنا. ثبت أن البيع فاسد ما دام قد اشترط فيه هذا الشرط الفاسد. طبق العبارة. والظاهر أن المراد يعني بكلمة لا ينبغي التفتوا جيدا الحرمة لا الكراهة، لأن قلنا لا وجه لكراهة البيع إلا كراهة الوفاء بهذا الشرط بهذا الواحد، والشرط لا يكره الوفاء به. المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد لا يكره لا بل يستحب. أقول العبارة إهنانة من المناسب، يقول إذ مع صحة العقد يو إذ مع صحة الشرط مناسب شنو؟ مع صحة العقد مناسب يقول يو لا يقول ماذا؟ مع صحة الشرط مناسب ماذا؟ لعله المناسب ماذا؟ يقول إذ مع صحة الشرط يعني ما دام الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، هذا ليس بمحرم، مقصود من صحيح يعني غير محرم، ما دام هذا صحيح وغير محرم ولا وجه لكراءة الوفاء بالوعد. قلي مولانا طب على اي حال، فالمراد ماذا اذا؟ الحرمة. طبيعي اذا كان المراد من لا ينبغي حرمة البيع فلما في النظر الضميمة نذكره، وهو ان الحرمة ماذا؟ هذه حرمة وضعية بمعنى الفساد، لان الحرمة في باب المعاملات هاي تتم لابد من ذكر. زين لا قلت الصحة بمعنى ماذا؟ يعني تقول ما دام الشرط ليس بمحرمين لا وجه لكراهة الوفاء به، ما دام هو ليس بمحرم بالي بالي زين. الجواب اتصل عن هذه الرواية نتر الجواب عن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول يمكن ان نحمل لا ينبغي على الكراهة يعني البيع مكروه لكن لا نقول سبب الكراهة هو كراهة الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط لا حتى تقول الوعد ما دام غير محرم لم يكن وعدا بشيء محرم فلا يكره الوفاء به لا 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 نقول البيع مكروه لكن ليس سبب كراهته هو كراهة الوفاء بالوعد بالشرط لا لا بل نقول بأن البيع مكروه ما دام قد اشتمل على هذا الشرط وإن كان الوفاء بهذا الشرط بعد أن اشترط وذكر الوفاء به مستحب لكن هو نفس البيع الذي اشتمل على هذا الشرط هو نفس البيع يصير مكروها لا بس لطيف هذا نفس البيع ما دام اشتمل على هذا الشرط في نفسه ويصير مكروه لا من باب عن الوفاء بهذا الشرط مكروه لا لا بل نفس البيع ما دام اشتمل على هذا الشرط هو نفس البيع يصير مكروها ولمولانا ولمولانا في طبق العبادة لذلك يقول والجواب اما عن الاولى صارت لك اربع طرق فبظهور لا ينبغي نقول لا ينبغي ظاهرة الكراهة ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو على هذا النحو يعني يا نحو ماذا يعني على هذا النحو وهو اشتمال ماذا على هذا الشرط على هذا النحو بلي من كراهة البيع على هذا النحو لا ان البيع صحح العبارة صحح العبارة لا ان البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه لا ما نريد ندعي ان الوفاء بالشرط مكروه وهو نفس البيع ماذا صحيح غير مكروه لا هذا ما ندعي بل ندعي نحن العكس تماما ندعي ان البيع هو المكروه والوفاء بهذا الشرط غير مكروه نفس البيع المكروه ماذا نستمر على هذا الشرط لكن بعد استماله يصير الوفاء ماذا بهذا الشرط غير مكروه بل مكروه زين هاي الرواية الاولى ماذا انتهت الان نأتي ماذا الى الرواية الثانية ورواية الحسين ابن المنذر قال قلت مضمون هذه الرواية يا اخوان انه يأتي رجل الى رجل اخر يطلب منه العين 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 بمعنى الإعانة أي بمعنى الإعانة فشو يسوي يبيع لعين بثمن مؤجل يبيع له مثلا كتاب بثمن 10 دنانير إلى مدة شهر الثمن إلى مدة شهر لا بد يدفع ثم بعد ذلك البائع اللي باع الكتاب يشتري الكتاب من المشتري بثمن حال بكم؟ ب5 دنانير يشتريه ب5 دنانير فيصير عند هذا المشتري ماذا طاب عنده 5 دنانير موجودة ماذا بيده فهي إعانة حصلت بعد بالتالي الإعانة ماذا حصلت 5 دنانير الآن ماذا بيده لكن طبيعي رأس الشهر لابد هو ماذا يسلم 10 دنانير لابد أن يسلم هاي احد الطرق ماذا الربوية الذي يستعملوها بعض الناس ماذا لعله في هذا الزمان هم ما سنوا يستعملوها بهالشكل فالخلاصة يبيع ماذا شيء عليه يبيع انسان على اخر شيء عليه بثمن مؤجل بعشرة دنانير مثلا ثم نفس البائع يشتري من المشتري هذه العين بثمن اقل بخمسة دنانير فيصير عند المشتري ماذا خمسة دنانير ويسلم حينئذ على رأس الشهر ماذا عشرة دنانير ثمن البيع الاول يكون يسلم فهاي طريقة ماذا لتحليل الربا في القرض يعني احيانا انسان ماذا يريد يقرض شخص وياخذ فائدة ينطيه خمسة ويريد ياخذ ماذا رأس الشهر عشرة وما يتمكن هاي ربا راح يصير فيتبع ماذا هذه الطريقة يبيع لماذا شيء بثمن مؤجل عشرة دنانير ثم يشتريه منه ماذا بخمسة دنانير على اي حال هذا يعبر عنه ببيع العين ببيع العينة لعله من الاعانة ما وان كان العينة يكسروها بالمال الحاضر على اي حال فالراوي يسأل الامام يقول له هذا شنو جائز او ليس بجائز فالامام سلام الله عليه هكذا قال فاذا فرض ان البيع الثاني كان اختياري لا ليس بمجبور لا بائع مجبور على الشراء من المشتري ولا المشتري كان مجبور علينا على البيع من البائع كلاهما كان مختارا فلا بأس وبمفهومها ماذا تدل بمفهومها ماذا تدل انه اذا كان مجبرا ففيه بأس طب ومتى يكون مجبرا حتى يكون فيه بأس الاجبار متى يتولد اذا اشترط ذلك يعني البيع الثاني اذا اشترط ايه في البيع الاول اذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الاول يصير حينئذ هذا البائع وذاك المشتري مجبر علينا ان يصير على البيع والشراء فالامام سلام الله عليه وان لم يصرح نريد استنتج انا اريد استنتج بهذا الكلام انه هناك شرط فاسد والرواية لم يصرح فيها بأنه اشترط في هذا الشرط في البيع الأول بس احنا نريد نستنتج أنه اشترط في البيع الأول هذا الشرط الفاسد فالإمام سلام الله عليه يقول إذا لم يكن مجبرا فلا بأس مفهومه ماذا إذا كان مجبر فيه بأس ومتى يكون مجبر اذا اشترط البيع الثاني في ضمن البيع الاول ضمن البيع الاول يصير مجبر حينئذ هذا البائع والمشتري على المعاملة الجديدة فاذا اشترط ففيه بأس يعني ففيه ماذا بأس يعني ماذا البيع ماذا يصير يا بيع هل البيع الاول فيه بأس او البيع الثاني بأس فيه احتمالان كلاهما ينفعنا فاذا كان المقصود البيع الاول يصير فيه بأس فهو هذا مطلوبنا يعني يثبت ان البيع الاول الذي اشترط فيه هذا الشرط فاسد لاجل فساد هذا الشرط يصير البيع فاسد هذا مطلوب واذا كان المقصود من فيه بأس يعني البيع الثاني فيه بأس لا وجه لأن يكون البيع الثاني فيه بأس إلا لأجل فساد البيع الأول فبالتالي وإلا إذا البيع الأول ليس فاسد لا يكون في البيع الثاني بأس فبالصالح نعلم ماذا ثبت أن البيع الأول الذي اشترط فيه هذا الشرط الفاسد ثبت أن البيع الأول فاسد إما مباشرة ثبت هذا الشرط مباشرة إذا رجعنا فيه بأس علما إلى البيع الأول وإما لا بالمباشرة وقت إذا رجعنا فيه بأس إلى البيع الثاني نقول لا وجه لثبوت البأس في البيع الثاني إلا بزاد البيع الأول وبذلك يثبت مطلوب طبق يا أخي ورواية الحسين ابن المنذر هي قال قلت لأبي عبد الله هاي الرواية اللي راح أقرأ فيها التشوية فيها غموض فيها غموض يا أخي لكن من يقرأ الرواية الأخرى اللي تجيها في رواية علي بن جعفر هاي الرواية الأخرى توضح تلك الرواية رواية الحسين ابن المنذر ورواية الحسين ابن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع لأجله ثم أبيعه إياه أي فأشتري المتاع لأجله لا مقلية له هذا ذكره من أي باب من باب أنه متاع ليس عنده فاشترى من السوق ماذا متاع وإلا هو ما إلى مقلية وموضوعية أن يشتري شيء من السوق فأشتري المتاع لأجله ثم أبيعه إياه أبيعه مثل قلنا بعشرة دنانير إلى مدة شهر ثم أشتريه منه مكان يعني شنو في نفس المكان هو ابيع الهياء واشتري منه بخمسة دنانير فقال الامام اذا كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع عن المشتري وكنت انت ايضا بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتري فلا بأس فلا بأس احنا شاهدنا هذا انه اذا لم تكن في الخيار كنت مجبر ففيه بأس ومتى تكون مجبر اذا اشترط البيع هذا البيع الثاني في ضمن البيع الاول فيثبت فيه بأس يعني البيع الاول فيه بأس هذا احتمال يثبت مطلوبنا او البيع الثاني فيه بأس لم يثبت مطلوبنا ليس لان البأس البيع الثاني لا وجه له الا بباب البيع الاول قال فقلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون انه ان جاء به بعد اكثر صحة اهل المسجد يجيبوا مقصودة من اهل المسجد ماذا يعني اصحاب ماذا المذاهب الاخرى اصحاب المذاهب الاخرى المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية يقولوا على انه في نفس المكان من صين يبيع الثياب الى مدة شهر بعشرة دنانير وثم في نفس المكان يشتري منك بخمسة دنانير ما يصير اي يكون يمضي شهر حينئذ ماذا يجوز ان تشتريه منه اي وكأن اهل المسجد ما ادري شبهة الرضا مثلا كأنه يرون هذا الرضا يصير مقصود واضح عن الرضا هذا اذا في نفس المكان على اي حق قال الامام سلام الله عليه قال هذا تقديم وتأخير هذا بعد ما يأثر يتقدم ويتأخر البيع الثاني يتأخر شهر او يتقدم هذا ما يأثر هذا ما دام ليس بمجبر اذا ما مجبر على البيع الثاني مطلب الاجبار اذا اجبار ما موجود فيجوز ان اذن هذا البيع الثاني في نفس المكان او بعد شهر ما يأثر هذا فقلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون انهم جاء به بعد اشهر صح بعد شهر وبعد اشهر بعد اشهر صح قال عليه انما هذا تقديم وتاخير لا باس في نفس المكان هم يبيع لا باس خب تقريب الاستدلال فان مفهومه مفهوم هذا الحديث ثبوت البأس اذا لم يكونا او احدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية طيب. ومتى لا يكون مختار؟ اذا اشترط هذه المعاملة الثانية ضمن المعاملة الاولى وعدم الاختيار في تركها لترك عن المعاملة الثانية، انما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الاول. والا اذا ما اشترط في ضمن العقد الاول فما تصير المعاملة الثانية؟ لا، مجبر اجبار عليها الزام بها ما يتحقق، والا فلا يلزم عليها. يعني اذا لم تشترط في ضمن العقد الاول الزام بها ما موجود، فيصير الحاصل حاصل هو انه اذا باعه بشرط في ضمن العقد ذكره ان يبيعه منه او يشتريه منه، يبيعه منه المشتري يشتريه منه البايع، لم يصح ياه لم يصح في بيع اشياءه، يقول البيع الاول تقول مباشرة هذا مطلوبنا، يقول لا لم يصح البيع الاول فكذا الثاني، طبيعي الثاني بعد ما بقى قهرانا ما يصح، او لا في بيع ترجع للثاني او لم يصح الثاني، لا وجد عدد بعد الثاني الا فساد الاول، اذ لا نفسد له غيره غير فساد البيع الاول، والا اذا البيع الاول كان صحيح البيع الثاني ماذا ما يصح. زين يا اخي بل مولانا، بل مولانا ودلال بل ورواية علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ان هذه الرواية تضح الرواية الاولى. قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل الى شهر الشرق ثم اشتراه بخمسة نقدان، ايحل؟ قال اذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. ودلالتها اوضح من الاولى. ليش اوضح؟ لانه هذه الرواية صريحة في الاشتراط، قال اذا لم يشترطا، يعني اذا اشترطوا فيه بأس، بينما الاشتراط لم يكن مذكورا في من في الرواية السابقة، وانما نحن استنتجناه. قلنا الاجبار متى يتحقق؟ اذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الاول، من هنا نحن استنتجناه. اما هذه مباشرة هي ذكرت ماذا الاشتراط؟ قال اذا لم يشترط، يعني البيع الثاني ضمن البيع الاول فلا بأس، يعني اذا اشترط فيه بأس. بل هذا معناه على انه اذا في ذات، يعني معناه ماذا؟ البيع ماذا؟ فاسد. ولا بل يعني فاسد مبتدا ومطلوب. والجواب اما عن الاولى فاضطرنا، واما عن الروايتين فاولا. يجيب قدس سره بجوابين. الجواب الاول هو ان يقال بان فيه بأس، بأن كلمة البأس الذي ذكرها الإمام في الروايتين يعني الإمام في الرواية ماذا قال؟ إذا كان بالخيار فلا بأس، يعني إذا لم يكن بالخيار فيه بأس، فيه بأس علما الرجعه، فيه بأس علما الرجعه. نحن فيما سبق في بعد علما كنا نرجع الى البيع، كنا نرجعه الشيخ رضوان الله عليه يقول من الممكن ان نرجع فيه بعد علما الى الشراء، يعني الى البيع والشراء الثاني، يعني اذا لم يشترط البيع الثاني فلا بأس، واذا اشترط فيه بأس، فيه بأس احنا فيما في البيع الثاني، البيع الثاني فيه بأس او الشراء، يعني قول ماذا فيه بأس. فيما سبق كنا نقول لا وجه لثبوت البأس في البيع الثاني، لا وجه لثبوت البأس فيه الا ماذا؟ فساد البيع الاول. الشيخ يقول لا احتمال اخر،
يعني البيع الثاني فاسد لا لأجل فساد الأول، بل لأجل أن البيع الثاني غير اختياري، فالموجب لفساده ليس هو فساد الأول، وإنما الموجب لفساده هو كونه غير اختياري مجبر عليه، وهذا ما يحصل. هنا يوجد سؤالان حتيتم، لابد ان نذكر السؤالين مع الجواب عنهما حتيتم هذا الجواب الاول. السؤال الاول انه كيف انت ايها الشيخ الانصاري ارجعت فيه بأس، ارجعت علما الى البيع الثاني الى الشراء ولم ترجعه الى البيع الاول، مع ان رجوعه الى البيع الاول وجيه جدا. يقول قدس الروح في مقام الجواب: وذلك بقرينة، هكذا يقول، فتوى اهل المسجد. اقرأ اهل المسجد ماذا كانوا يقولون. وقلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد، ويقولون انه ان جاء بعد اشهر صح. فاهل المسجد نظرهم علما الى البيع الثاني، قال انما هذا تقديم وتأخير لا بأس. فنظر اهل المسجد الى البيع الثاني، فالامام لمن اثبت البأس ونفى البأس ناظر الى هذا البيع الثاني بقرينة ماذا؟ ان حديث اهل المسجد هو ناظر الى البيع الثاني. طب هذا صار واضح. السؤال الثاني هذا، وهو ان الشيخ قدس الله روحه لما قال المقصود من فيه بأس، يعني المقصود ماذا؟ البيع الثاني. نقول للشيخ: اذا كان البيع الاول ماذا؟ صحيح. اذا كان البيع الاول صحيح، لان انت قلت لا ينحصر ثبوت البأس في البيع الثاني لا ينحصر بفساد البيع الاول، لعل البيع الاول صحيح لكن البيع الثاني فيه بأس من ناحية انه مجبر عليه. نحن نقول اذا البيع الاول صحيح فافرض انه مجبر على البيع الثاني، لكن هذا اجبار في محله، اذ حينما اشترط عليه البيع الثاني وين اشترط؟ في البيع الاول. والبيع الاول صحيح والاشتراك واقع في ضمن العقد الاول، فافرض انه مجبر يصير على البيع الثاني، لكن هذا اجبار يصير بحق بعد ان كان العقد الاول صحيح، اجبار يصير في محله. والجواب: نحن نفترض ان هذا اشتراط البيع الثاني لم يقع ضمن العقد الاول، وانما وقع قبل العقد الاول، يعني اتفاقية كانت حاصلة بينهما قبل المعاملة قبل العقد، ثم اجروا العقد الاول من دون ان يذكرا هذا الشرط فيه، وبناء على هذا نقول البيع الثاني يكون فيه بأس لاجل انه ملزم بهذا البيع الثاني مجبر عليه، ولا تقل هذا اجبار بحق. لا تقول لماذا؟ لان هذا الاشتراط لم يقع، اشتراط البيع الثاني لم يقع ضمن العقد الاول الذي افترضناه صحيحا، بل وقع خارج العقد. ان قلت اذا وقع خارج العقد فلا يكون مجبرا على البيع الثاني، لان كل شرط وقع خارج العقد لا يكون لازمة؟ قلت إن العرف لا يفرق، الناس لا يفرقون بين ما إذا كان الشرط مذكور في متن العقد وبين ما إذا كان مذكور خارج العقد. خلاصة أكرر من الأول، الجواب الأول الشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه من الممكن فيه بعد الرجع للبيع الثاني للشراء الثاني بعبارة أخرى، لكن فساد البيع الثاني لا يكون لأجل فساد البيع الأول كما أنت قلت، بل لأجل أن البيع الثاني هو في نفسه ماذا؟ غير اختياري. قلنا ماذا؟ هنا سؤالان، أولا كيف تثبت على أن فيه بأس يرجع للبيع الثاني؟ قلنا بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد، فإن أهل المسجد ناظرين إلى البيع الثاني. السؤال الثاني أنه صحيح هذا البيع الثاني إذا اشترط يصير مجبر عليه، لكن هذا الإجبار بحق ما دام البيع الأول صحيح وذكر في هذا الشرط، يكون هذا الإجبار على البيع الثاني بحق؟ أجابه قال على أنه احنا نفترض على أنه هذا الشرط وقع خارج العقد الأول، فإذا وقع خارج العقد الأول لا يكون إجبار على البيع الثاني بحق، إجبار موجود لكن ليس بحق. إجبار ليش موجود؟ لأن العقد قلنا لا يفرق بينما إذا ذكر الشرط في متن العقد أو ذكر خارج العقد. منين تجيبها؟ منين تجيبها؟
إذا اشترط
ما أدري شلون تجيبها أنت، أنا ما أدري. وأما عن الروايتين فأولا بأن الظاهر من الروايتين بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام، فتوى أهل المسجد الذي كانت على خلاف قول الإمام بقرينة هذه الحكاية، طبيعة هذه الرواية الأولى هو رجوع البأس في المفهوم، لأن هو المنطوق كان ماذا؟ لا بأس، لا بأس إذا كان مختارين في البيع الثاني مفهوم شيء يصير فيه بأس إذا كانوا غير مختارين، هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، يعني إلى البيع الثاني مو للبيع الأول، ولا ينحصر وجه فساده يعني فساد الشراء فساد البيع الثاني في فساد البيع يعني البيع الأول، كما أول كنا نقول في تقريب الاستدلال هكذا كنا نقول لا، لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه، لا بقوا هذا عدم الاختيار هذا الإجبار بحقه ما دام البيع الأول صحيح وذكر فيه الاشتراط. شوف يقول انظر انظر يا أخي انظر، يقول الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، نحن نفترض على أنه ماذا؟ هذا إجبار ليس بحق لأنه ذكر ماذا؟ خارج العقد الأول. يا إذا ذكر خارج العقد أصلا إجبار ما يكون، قلنا لا إجبار شرعي ما يكون، أما إجبار عرفي هو موجود، فإن العرف قلنا ما يفرق، فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول التزم به يعني بيمن بالعقد الثاني كان وقوعه يعني وقوع العقد الثاني للزومه عليه عرفان، لا نقول شرعا لا عرفان، فيقع لا عرضا منه فيفسد منها الناحية، فيفسد إذن البيع الثاني الشراء الثاني يفسد من هذه الناحية لا من ناحية أن البيع الأول ماذا فاز. ثانيا وثانيا بأن غاية مدلول، الجواب الثاني عن هكذا نقول لأن الرواية افترض دلت على بطلان البيع الأول يعني أرجعنا البأس لمن أرجعنا فيه بأس لمن أرجعنا للبيع الأول. لو سلمنا تنزلنا وسلمنا وطار البيع الأول فاسدا سلمنا. لكن نقول صحيح البيع الأول فاسد يصير من أي جهة يصير فاسد؟ من جهة فساد الشرط المذكور فيه. لكن لا يمكن أن نستفيد كل شرط فاسد يفسد العقد، بل في خصوص مورد الرواية نلتزم هذا الشرط الفاسد مفسد العقد. ليش بل في خصوص مورد الرواية؟ لأن الشرط المذكور في مورد الرواية ما هو؟ هو اشتراط البيع الثاني. وأنتم تتذكرون نحن قبل يومين تقريبا قلنا هناك ثلاث حالات، قلنا ثلاث حالات أو أربع حالات ما متفق فيها على أن الشرط الفاسد مفسد. الحالة الثانية ماذا كانت إذا تذكروها؟ ما أريد الأولى، الثانية أريد. إذا كان الشرط يوجب الدورة أو يوجب عدم قصد البيع، عدم القصد للبيع، إن هذا شو ممكن يصير إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول؟ لأن هذا متفق فيه على الفساد، فساد البيع لفساد الشرط. لماذا اتفق؟ لأجل أنه إما دور يلزم وإما أن البيع الأول أصلا ليس بمقصود. إذن هذا متفق على الفساد فيه وخارج عن محل الكلام، فلا يمكن من ورود هذه الرواية في هذا المورد أن نستفيد منها أن كل شرط فاسد يكون مفسدا، لا يمكن ذلك. طبق يعني. وثانيا بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه، المشروط فيه بيعه عليه ثانيا، بيعه بيع المبيع عليه يعني علمًا على البائع ثاني، وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بأن الشرط الفاسد غير مفسد. هنا يسلم أن الشرط الفاسد مفسد، متفق حتى ممن قال بعدم فساد العقد وفساد الشرط كالشيخ المبسوط يقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد، لكن هنا يقول بأن هذا الشرط الفاسد مفسد. ليش؟ لأنه يلزم دور أو عدم قصد البيع الأول، فلا يتعدى من هذا المورد إلى غيره. فلعل البطلان فيه في هذا المورد لخصوصية اختص به، وهو الدور، لزوم الدور كما ذكره العلامة محذور الدور، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدس سره، أو لغير ذلك. بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا. يقول قدس سره، ويمكن أن يقال شيء آخر، هنا أصلا الشرط ليس الفاسد، هذا يمكن جواب جديد بعد، هذا يمكن أن نعد جواب جديد وإن لم يعده هو قدس سره جوابا جديدا، لكن جواب جديد نعدها أنه الشرط أصلا هنا ليس بفاسد، اشتراط البيع ثانيا، وهذا ليس بمخالف للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد حتى يكون فاسد، فهو ليس بفاسد أصلا، لكن مع ذلك العقد فاسد. ديش أنه يلزم الدور أو يلزم عدم قصده. فمثل هذا الاشتراط ليس بفاسد أصلا، مورد الرواية خارج عن محل كلامنا، لأن احنا كلامنا في أن الشرط الفاسد مفسد أم لا، والشرط هنا أصلا ليس بفاسد، أنه ليس مخالف الكتاب والسنة ولا لمقتضى العقل، لكن مع ذلك نقول العقل يصير فاسد من باب على أنه بل مولانا دور أو كذا، بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المديح خارجة عما نحن في شنو عن الشرط الفاسد مفسد أم لا، لأن هنا أصلا الشرط ليس بفاسد حتى نقول مفسد أم لا، لأن الفساد ليس لأجلي فساد الحقيق ليس لأجلي كوني نفس الشرط فاسدا، لأنه في نفسه عن الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا منافيا لمقتضى العقد، بل الفساد في أصل البيع من ناحية لأنه دور يجزد عدم قصد البيع، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه من دون أن يكون فاسد هذا الاشتراط، لا هذا الاشتراط أصل الصحيح ما دام ذكر هذا الاشتراط يصير البيع فاسد، يو دور يلزم لو عدم قصد البيع من هالناحية، لا لفساد ما اشترطه نفس الشرط ليس فاسد، لا أصل الشرط صحيح لكن ما دام ذكر يلزم ماذا البيع يكون فاسد من ناحية دور أو من ناحية ماذا عدم قصد البيع، وقد أشرنا إلى ذلك في أول المسألة، في أول المسألة يعني شنو قصده؟ يعني ماذا قبل درسين في أول مسألة الشرط الفاسد مفسد أم لا، هناك بينا هذا الشيء في الحالة الثانية، ولعله لما ذكرنا لم يستند إليها أحد في مسألتنا هذه، ولعله لما ذكرنا لم إليها إليها أعمئنا إلى هاي الرواية إلى هذه الرواية أو روايتين ذلك لم يستند أحد في مسألتنا هذه ياهو أنه الشرط الفاسد مفسد، لم يستندوا إلى ذلك، إحنا ذكرنا كتقرير مقرب نسوي الرد لكن غيرنا ما ذكر هذا الشيء، سبب لعله هذا الذي ذكرناه أنه الشرط هنا ليس بفاسد أصلا، مع ذلك العقد ماذا فاسد من باب لزوم الدور او من باب فاسد، والحاصل ارجع الى صلب الموضوع احسن صلب الموضوع، الخلاصة يا اخوان احنا شنو قلنا رأي هذا تقريبات سألان انتهت، الخلاصة احنا شنو قلنا فيما سبق رأينا شنو كان رأينا، احنا رأينا على ان الشرط الفاسد غير مفسد، ليش؟ لان قلنا نشك في ان العقد فاسد سيديو لا نتمسك بالعمومات، فاحنا هيك قلنا ولا مانع من التمسك بالعمومات سوى هذه التقريبات الثلاثة وكلها باطلة كما اتضح، والان اذكر لك بعض الروايات الاخرى اللي تدل ان الشرط الفاسد غير نفسي شرط فاسد لكن عقلي صحيح، هاي جميل هذا لطيف هذا، اذكر لك روايات تدل على ان الشرط الفاسد غير مفسد، اقرأ لك بعض الروايات، والحاصل اني لم اجد لتخصيص العمومات فيها، يا عمومات احل الله البيع اوفوا بالعقود الذي يثبت ان البيع صحيح وان كان الشرط فاسد تقول على انه العقد صحيح، في هذه المسألة ما تطمئن به الناس، بل مولانا لم اجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما تطمئن به الناس باري، لأن الذي ذكر لتخصيص العمومات هذه التقريبات الثلاثة وكلها قلنا ماذا محل التأمل، ويدل على الصحة أيضا، أيضا يعني شنو أيضا يعني مضافا إلى العمومات يدل على الصحة هاي الرواية جملة من الأخبار منها ما عن المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والكذا، يعني في كتبهم الأربعة، فالصحيح يعني في الخبر الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه ذكر ان بريقة الذي قريناها الذي بريرة كانت ماذا ادها زوج كانت اما اشترتها عائشة واعتقتها واشترطوا الموالي حينما باعوا بريرة باعوها على عائشة، اشترطوا على عائشة ان يكون ولاء العتق يبقى لهم لا لعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا هذا شرط فاسد وقع في ضمن العقد. العقد يعني اياه بيع بريرة من عائشة، في ضمنه اشترط هذا الشرط، هذا الشرط فاسد. ليش؟ قال صلى الله عليه وآله لما نقلت له هذه القصة قال على أنه، قال على أن الولاء لمن أعتق، يعني ياه الذي أعتق هو الولاء، أنتم تشترطون على أن الولاء لكم، هذا ما يصير، باطل هذا، لأن أنتم لم تعتقوها. عائشة بعد ذلك لما اشترتها أعتقتها، فالولاء إذن لعائشة شرطكم باطل، معناه بعد. طب وبعد أخذ فهذا الشرط فاسد. والآن كيف نستنتج أن البيع صحيح؟ هذا استعمل الشرط فاسد. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وآله قال على أن الولاء لمن أعتق، لكن كيف نستنتج أن البيع صحيح؟ نقول لأنه صلى الله عليه وآله خيرها. هي ماذا؟ بالي البيع ماذا صحيح من ناحية على انه اعتقتها عائشة بعد ذلك، ولما اعتقتها ماذا خيرت بين ان تبقى هاي بريرة مع زوجها الاول الذي كان عبدا وبين ان تفارقه. هذا كل معنى تخييرها بين ان تبقى مع زوج الاول او فارق، ويعتق عائشة لها، هذا كله يدل عليهم على ان البيع الاول، على ان البيع كان صحيحا، والا اذا لم يكن صحيح اعتاق عائشة لا معنى له، وتخييرها حينئذ ماذا لا معنى له. طبق العبارة. عن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها، زوج عبد كان، وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فاعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته. وكان مواليها الذي باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاء، فقال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وحملها على الشر الخارج نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.